بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو درسنا الثالث في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في هذا اليوم الخامس من محرم في عام 1440 الموافق للخامس عشر من شهر سبتمبر أيلول لعام 2018. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى قوله: والطهارة نوعان. نعم، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء هي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه.
نعم، يجب اجتنابه. حسبك. الشيخ هنا رحمه الله يبين أن النوع الأول من الطهارة هو طهارة الماء. قال: والطهارة نوعان. فالنوع الأول من الطهارة هو طهارة الماء، أي التطهر بالماء. والطهارة بالماء هي الأصل، لأن الله تعالى يقول: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والطهارة بالماء هي الأصل أيضا، لأنه قدم على النوع الثاني من الطهارة وهو الطهارة بالصعيد الطيب. يعني النصوص الشرعية قدمت الطهارة بالماء على الطهارة بماذا؟ بالصعيد الطيب. والطهارة بالصعيد الطيب لا يجوز التطهر بها إلا عند فقد الماء الذي هو الأصل، أو عند عدم القدرة على استعماله. فالله تعالى أمر أولا بطهارة الماء، ثم بالطهارة بالصعيد الطيب، فقال في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن قدم في الآية ماذا؟ الطهارة الأصلية بالماء على الطهارة البدلية. ولإزالة النجاسات والأخباث قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا امرأة سألته عن دم الحيض الذي يصيب ثوبها، كيف تصنع به؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فإذا ذكر لها ماذا؟ التطهير بالماء. إذا صارت الطهارة بالماء طهارة أصلية لكلا الأمرين، لإزالة النجس والخبث ولرفع الحدث. إذن مرة أخرى، الطهارة بالماء هي الطهارة الأصلية من أجل رفع الحدث كالوضوء مثلا والاغتسال، ومن أجل إزالة القذر والنجس. هذه المرأة سألته عن إزالة القذر والنجس الذي هو دم الحيض، بماذا أرشدها؟ أرشدها إلى إزالته بالماء. قال: تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه بعد الحد ثم تصلي فيه. فالأصل إذن بالتطهير ورفع الأحداث وإزالة الأخباث والنجاسات الأصل في ذلك كله هو ماذا؟ الماء. فلا أطهر من طهارة الماء ولا أنقى ولا أنزه ولا أنظف منه. ولا يعني هذا أنه لا يجوز التطهير إلا بالماء أبدا، لا يعني هذا أنه لا يجوز التطهير بإزالة النجاسات ورفع الأقدار إلا بالماء. فهناك وسائل تطهير كثيرة دل الشرع عليها. نحن نتكلم هنا عن إزالة النجس والقذر، ولا نتكلم عن رفع الحدث. رفع الأحداث لا يكون إلا بالماء أو بما ينوب عنه، وهو إيش؟ الطهارة البدنية. أما إزالة النجاسات والأقدار فهذا بابه واسع، فليس شرطا أنك من أجل أن تزيل النجاسة وتزيل القذر، لا يشترط عليك الشرع، ليس شرطا أن تزيله فقط بالماء. فقد دل الشرع على أن هناك أنواع كثيرة من المطهرات تزيل الأقدار، كمسح النعل بالتراب وتطهير ذيل ثوب المرأة أثناء المشي بملامسته للتراب، وكذلك إزالة القذر والنجس بالاستجمار والاستطابة والاستنزاف. الاستجمار اللي هو من خلال استعمال الجمار، يعني الحجارة الصغيرة. والأصل في هذا أنه، هذا أصل مهم تحفظونه، الأصل في هذا في إزالة النجاسات والأقدار أنه متى زال عين النجاسة وأثرها طهر المحل. متى زال عين النجاسة أو زال أثرها طهر المحل بأي مزيل كان، بأي مزيل طاهر كان. نعم. ثم قوله رحمه الله: فكل ماء نزل من السماء. الماء الذي ينزل من السماء يشمل ماء المطر، ويشمل البرد، ويشمل الثلج، فهذه كلها، فالماء والبرد والبرد والثلج كله ماء طهور. والله تعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بدعائه وقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما يباعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بماذا؟ بالماء والثلج والبرد. فهذا مما يدل أيضا على إيش؟ على أن كل ما ينزل من السماء فهو طهور. ثم قال الشيخ: أو نبع من الأرض. فهذا يشمل مياه الينابيع ومياه الجداول والأنهار والبحيرات ومياه الآبار التي تحفر في الأرض، وكذلك يشمل مياه البحار. فإنه وإن دل الدليل العام على طهارتها بكونها نابعة من الأرض، فإنه أيضا دل الدليل الخاص على مشروعية التطهر بها بإزالة القذر والنجس ورفع الحدث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الوضوء بماء البحر، قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم قال الشيخ: فهو طهور، يعني كل هذه الأشياء ما نبع من الأرض وما نزل من السماء هذا كله طهور بفتح الطاء، وهو اسم كما علمتم فيما مضى اسم لما يتطهر به. والماء الطاهر، الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو بذلك يصلح لرفع الحدث وإزالة الخبث والنجس. والماء الطهور هو الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء فيغير من أوصافه أو من أحد أوصافه الثلاثة: لونه وطعمه وريحه. فإنه إن تغيرت هذه الأوصاف خرج عن إطلاقه وخرج عن كونه يسمى ماء، فإن الله عز وجل أطلق هذا اللفظ وهو معروف عند الناس ما هو الماء. وهذا الماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه كالماء النازل من السماء أو النابع من الأرض وماء البحار وماء زمزم، والماء أيضاً الذي تخالطه الطحالب والأوراق، أوراق الشجر وغيرها من الطاهرات مما لا يمكن التحرز منه ولا يمكن صون الماء عنه، ولكن اختلاط هذه الأشياء في الماء لا يغير من أوصافه. وكذلك يبقى الماء على إطلاقه وإن خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه، يعني حتى النجاسة إذا وقعت في الماء ولم تغير شيئا من أوصافه يبقى هذا الماء على إطلاقه ماء طهورا يزيل النجسة ويرفع الحدث. فإن خالط الماء طاهر كالدقيق أو الصابون أو الحبر أو العصير أو ماء الورد أو غير ذلك مما هو معلوم أنه من الموائع الطاهرة، ليست نجسة هذه الأشياء، أو كانت نجسة ما جاز للمسلم أن يتعاطاها، هذه طهارات كلها. فإن خالط الماء المطلقة مثل هذه الأشياء العصير والدقيق مثلا ماء الورد الحبر فغلب عليه حتى لم يعد مطلقا، لم يعد الماء على إطلاقه، إذا ما نظر إليه أحدهم قال هذا حبر، إذا ما شربه كأنما يشرب عصيرا، تغيرت أوصافه فأخرجته عن إطلاقه، ساعة إذن لم يعد الماء المعروف في عرف الشرع، فإنه يسمى ماء تجاوزا ويكون كمائع طاهر لأنه خالطته طهارة، فهو مائع إيش؟ مائع طاهر، لأن ما خالطه طاهر فغلب عليه فبقي على طهارته، ولكنه سلب وصف الطهورية بمعنى أنه يزيل النجس ولكنه لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. ويأتي واحد مثلا يغتسل بماء مخلوط بحبر وهذا الماء صار لونه حبرا وريحه حبرا، نقول له هذا الاغتسال ما رفع الحدث عنك، عنده ماء مخلوط بحبر نقول له لا يجزئك، مخلوط بماء الورد أو مخلوط مثلا بدقيق حيث أنه يرفعه وإذا به دقيق تغيرت كل أوصافه، نقول له في هذه الحال ليس عندك إلا هذا الماء، ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك الطهارة البدنية لأنك أنت في حكم العاجز عن استعمال الماء، ما عنده إلا هذا، ماذا يفعل؟ يتيمم، يتيمم في هذه الحالة، نعم، لأن هذا الماء بهذا الوصف الذي أخرجه عن إطلاقه لم يعد هذا الماء صالحا لرفع الحدث، وإن كان صالحا لإزالة النجس لأنه طاهر، والنجس إنما يزال بطاهر ولا يزال بنجاسة مثله، لأن تكثير لأن إزالة النجاسة بنجاسة هذا تكثير للنجاسات، فالنجاسة إنما تزال بماذا؟ بطاهر، ما هو شرط يكون هذا الطاهر ماء مطلقا، ممكن يكون ماء يعني مخلوط مثل هذه الطهارات لا يضر. إذن إذا خالط الماء مثل هذه الطاهرات كالصابون والحبر والعصير وماء الورد فغلب عليه وغير أوصافه وخرج عن إطلاقه ولم يعد الماء المعروف، لم يعد الماء المعروف، فإنه يسمى ماء طاهرا أو مائعا طاهرا لأن ما خالطه هو طاهر فيسلب بذلك طهوريته، فلا يصح رفع الحدث به وإنما يصح ماذا؟ إزالة الخبث والقذر والنجس به. أما إن خالط الماء نجسا فغلب عليه وغير أوصافه الثلاثة أو أحد أوصافه، كما لو مثلا أريقه في دلو ماء نصف دلو من البول، كيف سيتغير الأوصاف يصبح هذا الماء إيش بريحه ولونه بولا، وإن كان مخففا يصير قليلا ولكنه خرج عن إطلاقه لكنه تغير بنجس. في هذه الحالة إذا غلبت أوصاف النجاسة على الماء بطل، خرج عن طهوريته وطهارته، فلم يعد لا طاهرا في نفسه ولا مطهرا لغيره، فلم يعد هذا الماء في هذه الحالة الذي غلبت عليه النجاسة لم يعد صالحا لرفع الحدث ولا لإزالة القذر والنجس. رفع الحدث واضح، طيب لماذا لا يزال به النجس؟ ذكرنا هذا قبل قليل، لأن لأنه في هذه الحالة يؤدي إلى تكثير، يؤدي إلى تكثير النجاسة. وهذا التقسيم للماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، هو ما عليه جمهور العلماء. وعلى هذا يحمل حديث بئر بضاعة، فإنه كان يلقى فيها الحيض والنتن والجيف والكلاب. وليس المقصود أن الناس كانوا يتعمدون ذلك، وإنما يلقى فيها ذلك بفعل ماذا؟ بفعل السيول الجارفة، تجرف النتن والقذر والجيف وغير ذلك فتلقى في هذا البئر، حتى خرق الحيض تلقى في هذا البئر. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حديث بئر بضاعة، قالوا له أن نتوضأ من ماء أو من بئر بضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ويقصد هنا ماء بئر بضاعة وليس أي ماء. والمقصود هنا، المقصود هنا أن النجاسات التي كانت تلقى في بئر بضاعة لم تكن تغير أوصاف ذلك الماء، وإنما تلقى فيه موسميا، أنه لو كانوا يلقون كل يوم كان هل يمكن يقول إن العسل من الماء طهور عنه لا ينجسه شيء؟ أكيد سيتغير. وذلك البئر كمية الماء التي كانت فيه يعني ما هي كمية كبيرة جدا، وإنما تصل إلى فويق منتصف الرجل أو فويق الإزار قليلا عند الصدر. فإذا لو كانوا يلقون الجيف والخرق، واحد مات عنده كلب يروح يلقي، هذا معقول أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ هذه قضايا موسمية، كان يأتي الماء فيجرف مثل هذه الأزبال فيضعها أي في ذلك البئر. فبسبب هذا هذه الأحداث القليلة، إنه هذا الإلقاء كان موسميا بسبب جرف الماء له، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه هذه الأشياء لكلتها لا تغير من أوصاف ذلك الماء، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهمتم؟ لأنه مشكل فهم الحديث، مشكل فهم الحديث، هذا من مشكل الحديث. فبهذا التوجيه يتضح الأمر ويزال الإشكال. قال النووي رحمه الله: واعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص، عام مخصوص، سنأتي على هذا في دروس الأصول. فهو من الأحاديث العامة المخصوصة بماذا؟ قال: خص منه المتغير بنجاسة. يعني لو كان الماء قد بئر بضاعة أو أكثر، حتى لو كان صهريجا مثلا كبيرا أو بئرا فيه ماء كثير جدا، ولكن هذا الماء تغير بالنجاسة، لا ننظر إلى كثرته ولكن ننظر إلى تغيره. فهمتم؟ لو أن كان هناك مثلا بحيرة صغيرة والبلدية أو مثلا السلطات تأتي بالأقذار التي تأخذها من النواضح أو من مخلفات مراحيض الناس تلقيها بتلك البحيرة، ماذا سيحصل فيها مع الوقت؟ وهي ماء راكد وليس ماء متحركا ولا جاريا، سيصبح ذلك الماء نجسا. إذن ليس المعنى هنا أنه أن الماء الكثير لا يتنجس، لا، إذا غلب على ذلك الماء ولو كان كثيرا النجاسة تغير وصار نجسا. لذلك قال خص بالإجماع المتغير بالنجاسة، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا. فإحنا دوما ننظر إلى هذه العلة، علة ماذا؟ علة التغير. قال فإنه نجس بالإجماع. وخص منه أيضا ما دون قلتين إذا لاقته النجاسة، ما دون القلتين، ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فالغالب أنه يتنجس، الغالب، هذه قضية أغلبية. طيب ما دون القلتين لاقته نجاسة يسيرة ولم يتنجس ولم يتغير، نبقى على إيش؟ نبقى على الأصل وهو التغير، تغير فهو نجس، لم يتغير ليس بنجس. حديث القلتين أخرجه الخمسة أصحاب السنة الأربعة والإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الماء قلتين أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا يعني المقصود أنه لم يحمل الخبث اليسير، فالنجاسة اليسيرة لا تؤثر بالماء الذي يبلغ هذا الحد. والقلتان مثنى قلة، والقلة هي تساوي أو القلة تساوي 80 لترا، القلة تساوي 80 لترا في مقاييسنا، يعني القلتان كم تساوي؟ 160 لترا. الفقهاء يقولون القلتان 500 رطل بالعراقي، 500 رطل عراقي. لما حسبت 500 رطل عراقي وجدت 160 لترا، يعني القلة الواحدة كم تساوي؟ 80 لترا. فإذا بلغ الماء قلتان يعني 160 لتر، النجاسة اليسيرة تؤثر بال 160 لتر. هذا المعنى إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم يحمل الخبث اليسير الذي لا يؤثر به. طيب عندنا بدل القلتين 10، ضربها بتعرف الحسبة كم ستطلع عندك، 10 قلال مش قلتين، وضعنا فيهم 8 قلال بول، بضل على طهارته هذا الماء؟ يبقى على طهارته؟ لا يبقى على طهارته، لأن العبرة بماذا؟ بالتغير. فكيف نفهم هذه الأحاديث المشكلة؟ إذا كان الماء قلتين، يعني إذا بلغ القلتين فإن النجاسة اليسيرة لا تؤثر به، وليس المقصود أنه إذا كان قلتان، إذا كان الماء قلتين لا تؤثر به النجاسة أبدا، مش هذا المعنى، لأن الواقع على خلافه، عرفتم؟ نعم. ثم أتم النووي رحمه الله كلامه بما شرحته لكم، قال فالمراد الماء الكثير الذي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شيء، هذا المعنى، الماء الكثير الذي لم تغير به النجاسة شيء من أوصافه لقلتها ليسرها، فهذا المعنى لا ينجسه شيء. نعم، إذا كان النجاسة ما نجست هذا الماء لكثرته فإذا لا ينجسه أي شيء آخر يخالطه به، هذا المعنى. وهذه كانت صفة بئر بضاعة، قال النووي رحمه الله هذه كانت صفة بئر بضاعة. إذن صفة بئر بضاعة أنه ماء كثير بالنسبة لباقي الماء، ولا ماء كثير بالنسبة لما يلقى به من النجاسات؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. وإلا كما شرحت لكم هو فويق الإزار بقليل، يعني هو بالنسبة لغيره من الماء قليل، ولكن المعنى أن هذا الماء بئر بضاعة بالنسبة لما يلقى به من النتن والأزبال والجيف والخرق، خرق الحيض عن النجاسات، هذا الماء بالنسبة لما يلقى به من النجاسات كثير، وبالتالي ما غيرت تلك النجاسات في ماذا؟ في طهوريته. نعم. وظاهر كلام الشيخ هنا أن الماء على قسمين، طهور مطهر ونجس منجس، وهو ما أكده في الاختيارات الجلية أو في كتابه المختارات الجلية من الاختيارات الفقهية، وفي الغالب يرجح كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال: الصواب أن الماء نوعان، طهور مطهر ونجس منجس، وأن الحد الفاصل بينهما هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات والأخباث، فما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس منجس، وسواء كان التغير كثيرا أو قليلا في محل التطهير أو في غيره، للون أو للريح أو الطعم، وسواء كان بممازجة أو بغير ممازجة. وأما الماء الذي أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور، لعدم الدليل الدال على نجاسته، ولدخوله في الطيبات، ولدخوله في العمومات، ومن باب أولى وأحرى إذا كان تغيره بشيء طاهر، ولو غلب التغير على أجزائه، وسواء كان يشق صون الماء عنه أم لا، فإن الصواب أنه طهور مطهر. هذا الذي ذهب إليه الشيخ وتابع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قول وجيه ورأي فقهي طيب، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم التقسيم الذي ذكرته لكم، وهو أضبط أنه إيش؟ طهور وطاهر ونجس. وهذا التقسيم حقيقة يزيل من النفس الريبة، أو يغلق على الإنسان باب إيش؟ الوسوسة، لأنه كم من الناس يتوسوسون في باب الطهارة، إنه دخل نجس ولا ما دخل نجس، لا خلاص تنظر إلى قضية التغير. فإذا حصل التغير في الماء فغير الأوصاف في هذه الحالة، إذا تغير بنجس فهو نجس، إذا تغير بمائع غير نجس فهو الماء طاهر، ولكن الاحتياط في العبادة أنه لا يرفع الحدث، وإن كان يزيل يصلح لإزالة النجس. والله أعلم، ضاق علينا الوقت، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.